باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
إصحاح 23 بيتكلم عن موت سارة. خلي بالكم القديسين في العهد الجديد لما يموتوا نقول عليهم تنيحوا أو انتقلوا، أما القديسين في العهد القديم لما يموتوا نقول عليهم ماتوا. عارفين إيه السبب؟ إن في العهد القديم كان كل اللي بيموتوا بيتحبسوا في الجحيم، حتى سارة وحتى إبراهيم حتى كل الآباء. كلمة تنيح معناها استراح، فاللي راح الجحيم دوت كيف يستريح؟ استريحش، ده مات. تنيحوا إمتى بقى؟ يوم الجمعة العظيمة لما السيد المسيح سلم الروح على الصليب، الروح دي نزلت للجحيم وحررت الناس اللي كانوا محبوسين. بس مش كل الناس، أخذ الأبرار وترك الأشرار وأصعدهم إلى الفردوس. عشان كده عمركم ما تقروا في الكتاب المقدس في قديسين العهد القديم أنهم تنيحوا، يقول لك ماتت سارة، مات إبراهيم. يقول كانت حياة سارة 127 سنة وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون، ده المكان اللي ماتت فيه في أرض كنعان. فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. كلمة أتى توحي بأن هو كان في حتة بعيدة ساعة ما هي ماتت، جايز يكون في منطقة تانية زي بئر سبع أو غيره، ولما سمع أن زوجته ماتت جه عشان يدفنها. ويقول الكتاب يندب سارة ويبكي عليها. إبراهيم هذا الرجل العملاق اللي ما سمعناش أنه في يوم من الأيام اهتز أو بكى، الآن يبكي. لم يبكي لما ربنا قال له خد إسحاق واذبحه، راح بمنتهى القوة وعدم الاهتزاز. لم يبكي لما ربنا قال له سيب أرضك وعشيرتك وأهلك واخرج. لم يبكي لما سمع أن لوط صبي، فيش حاجة هزته إلا وفاة زوجته اللي هي شركته في كل حياته بحلوها ومرها. وده معناه أن رجال الله القديسين مش عيب إن هم يبكوا، ومش عيب يكون عندهم مشاعر بشرية، بل بالعكس. انتوا عارفين مين اللي ما يبكيش؟ الإنسان القاسي واللي قلبه جاحد واللي ما يعرفش ربنا. ده رجال الله دايما تبقى دمعتهم قريبة لأن قلوبهم خفيفة وحنينة. هو ما ينزعجش على خسارة نفسه، ولكنه ينزعج على ضرر الآخرين، يبكي من أجله. السيد المسيح نفسه بكى. بكى فين؟ عند قبر العازر، اهي في مناسبة زي كده. وليس البكاء هنا معناه الحزن أو انقطاع الأمل، ولكن معناه الحنية والحب. زوجته اللي رضيت ان هي تخرج معاه من أهلها وعشيرتها وهي مش عارفة هو رايح فين، لكن مشيت معاه. ويقول لها يلا نروح مصر، بتروح مصر، يلا نطلع من مصر ترجع معاه. ومرة يعرضها للخطر مع فرعون، ومرة مع أبي مالك، ولم تتذمر. وشافته هو خارج فرداني، وشافته هو عنده أملاك جزيلة، شاركته في كل أمور حياته. بكل تأكيد لما وقف إبراهيم قدام جثمان سارة دار في باله كل القصة الطويلة دي، فبكى عليها. وحس ان هو مش ممكن يكون له تعزية بعد فراقها الا بحضور الله في حياته. وقام ابراهيم من امام ميته وكلم بني حث قائلا: انا غريب ونزيل عندكم، اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. راح للناس السكان الاصليين للارض اللي هم بني حث، طلب منهم يبيعوا له قبر يدفن فيه ساره. لاحظوا هنا ساره كانت 127 سنه، يبقى ابراهيم سنه قد ايه؟ 137، ما بينهم 10 سنين. هو في سن 137 لأول مرة يطلب يتملك حتة أرض، دايما عايش في إيه؟ خيام. ربنا قال له هديك الأرض دي كلها ودي ملكك وملك أولادك، ومع ذلك بكل الإيمان عارف إن هي ملكه، لكن أيضا بكل التسليم عارف إن هو غريب. فقال: أنا غريب ونزيل عندكم. واحد من غيره كان يتسلط على الناس ويقهرهم ويغلبهم ويقول لهم أنا ربنا اللي قال لي بنفسه أن الأرض دي ملكي، ويقتل فيهم، خصوصا أنه هو كان قوي وعنده جيش 318 اللي غلبوا 5 ملوك، وخصوصا أنه هو الناس اللي محيطة بيه أنقذهم قبل كده من السبي بتاع الملوك الغرباء. فكان من حقه بعد ما يرجع من الحرب يقول لهم بصوا بقى من هنا ورايح أنا الرئيس بتاعكم، لكن هو ما كانش عنده الحتة دي، لأن هو كان عايش بإحساس أنه هو غريب، غريب أنا في الأرض، فلا تخفي عني وصاياك. الحكاية دي اللي خلت معلمنا بولس الرسول يقول عن الآباء في العهد القديم: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. طب ليه؟ يقول: فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. يعني اللي يقعد يقولك أنا غريب معناها أنه بيطلب وطن غير اللي عايش فيه دلوقتي، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع. يعني أنت عمال تقول غريب غريب غريب، طب ما تروح بلدك. يقول: لا، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. الإنسان اللي يعيش على الأرض بإحساس أنه غريب يبقى بيطلب السماء، لكن أول ما يقعد ويضبع في المكان ويعشش فيه ويحس الحتة دي بتاعته ويتخانق مع الناس ومحدش يدخل في ملكي، ملكك ايه يا عم انت خلاص قاعد هنا على طول، يبقى السماء مش على بالك. يقولوا الاباء فضيلة خاصة بالرهبان اكتر يعني مننا، يقولوا الغربة افضل من اضافة الغرباء. إضافة الغرباء دي فضيلة حلوة جدا، الكتاب المقدس بيشجع عليها، ومع ذلك يقول لك الغربة إحساسك إنك غريب أفضل من إحساسك إن أنت ملك وعمال بتضيف الغرباء. طبعا دي ما تمنعش، دي فيما أنت تضيف الغرباء خليك حاسس إنك غريب، لأن الغريب دايما يطلب إيه؟ وطنا أفضل أي سماويا. فقال لهم: أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر. أرجع أقول لكم أول مرة يشتري حتة أرض تبقى ملك هيعملها إيه؟ قبر. حتة الوحيدة التي ملكها إبراهيم في الأرض هي الإيه؟ القبر. ودي توري قد إيه مخه مربوط بالسماء. يقول أنا من جهتي وأنا عايش هقعد أتجول في خيمة، لكن المهم إن أنا يبقى عندي قبر عشان أستريح، أريح جسدي في القبر وروحي تنطلق إلى السماء. شوفوا بقى الناس الجيران بتوعه قالوا له إيه؟ اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. عندما أنت تتضع أمام الناس، الناس يكبروك، تقول لهم أنا غريب، يقولك ده أنت ريس، ده احنا من غيرك ولا حاجة. تقول لهم أنت ريس، يقولك، تقول لهم أنا ريس، يقولك ما نعرفكش. عندما نتضع الناس يرفعونا، وعندما نتكبر الناس يكرهونا. إبراهيم ما خسرش حاجة لما قال لهم أنا غريب ونزيل، كان هيخسر كتير لو جه فرض سلطته عليهم وقال لهم أنا رئيس من الله بينكم، سبهم هم اللي يقولوا. زي الآية اللي بتقول ليمدحك الغريب لا فمك. اوعوا تقعوا في المطب ده ان الواحد يمدح نفسه. سيب الغرباء هم اللي يمدحوك، يمدحوك بسبب اعمالك مش كنفاق، يمدحوك لانهم شايفين فيك الفضيلة مش مجرد كلام. اوعى تقول انا رئيس من الله بينكم، دعي الناس هم اللي يقولوا انت رئيس من الله بيننا. ودي تفكرني بالنصيحة الجميلة اللي قالها سيدنا البابا بابا شنودة لبعض الآباء الكهنة في يوم رسامتهم. واحد قال له يا سيدنا قل لنا كلمة منفعة، فقال له كن أخا وسط أبنائك وكن ابنا وسط إخوتك. شوف التعبير جميل إزاي، وسط ولادك خليك أخ زيك زيهم، ما تعملش نفسك كبير. اترسمت أسيس فجأة تعمل نفسك كبير؟ لا، خليك أخ. هم يقولوا لك أبونا، أنت تقول لهم يا إخواتي، مش من أول يوم تقول لهم يا ولادي، ما طلعهاش من بقك خالص، دايما نقول دول إخواتي. وبالنسبة لإخواتك الكهنة خليك ابنهم أصغرهم، حتى لو كانوا أصغر منك في السن أو حتى بعد اللي يترسموا بعدك، خليك أخ في وسط، خليك ابن في وسط إخواتك، وخليك أخ في وسط أبنائك. في الحالة دي أبنائك يكبروك ويقولوا ده أبونا، وإخواتك يكبروك ويقولوا أنت كبرنا، لكن أنت تكبر نفسك وحش. لما قالوا له اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا، قام إبراهيم وسجد لشعب الأرض. شفت الاتضاع؟ مش يتنفخ، سجوده علامة على انه ممنون، يقول لهم انا ما استاهلش الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه. سجوده علامة خضوعه وعلامة اتضاع وعلامة شكر وعلامة احترام. طبعا انتوا فاهمين كويس ما هوش سجود عبادة، مش ممكن يكون بيقول لهم انتوا الالهه وانا بعبدكم، لكن سجود بمعنى الاحترام. وقال لهم شوفوا بقى، لو انتوا ناويين تدوني فانا نفسي في حته الارض بتاعه واحد اسمه عفرون ابن صوحر، عنده مغاره اسمها مغاره المكفيله في طرف حقله، اشتري منه المغاره بس. كلمة المكفيلة معناها المزدوجة، ويقولوا المفسرين ان هي كانت مغارة قطين جوا بعض، فقال انا اخد المغارة دي تبقى مدفن ليا ولأسرتي، بس بشرط يدهاني بثمن كامل. طبعا ملاحظين ان ابراهيم ده كان عفيف النفس قوي. فاكرين في القصه بتاعت حرب سدوم وعموره وهو راجع وقالوا له خد الغنايم، قال لهم رفعت يدي الى الله العلي لا اخذ شيطان خيطا ولا شراك نعل. لحسن تقولوا اني اغنيت ابراهيم. كان نفسه عزيزه، لما جه ياخد مدفن وهم الناس حبوا يكرموه قالوا له خدوا هديه، قال لهم لا يمكن تاخدوا ثمنه بالكامل، كويس ان انتوا هتوافقوا ان انتوا تبيعوا لي المغاره. وكان عفرون جالسا بين بني حث في الايه رقم 10. فعفرون وافق، قال له الحقل وهبتك اياه، مش بس المغاره، الحقل والمغاره. في الآية 12 فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض مرة تاني، حس أنه ممنون وقال مش ممكن الكرم بتاعكم دوت، أنا ما كنتش متوقع أن أنتم تكافئوني بالمنظر ده. في إنسان لما الناس تعمل معاه جمايل يقابل جميل الآخرين بالكبرياء والألاط، يقول هم كانوا لازم يعملوا كده، ده أقل واجب وانا قصرت معاهم. الكبرياء يخلي الناس العلاقات تبقى وحشه قوي، حتى لو كرمته يتقالط عليك. الانسان المتضع يحسب نفسه دائما انه غير مستحق. فقام ابراهيم سجد امام شعب الارض وقال لعفرون لو كنت انت عفرون، يا ابن من هو ما كانش عارفه، هو سمع ان المغاره دي ملك الرجل اسمه عفرون، فقال لهم يا جماعة لو انتم ناويين تخدموني كلموا عفرون ان هو يديني المغارة بتاعته. فلما شاف ده بيرد قال له لو كنت انت عفرون فلو سمحت ليتك تسمعني، اعطيك ثمن الحقل خذه مني فادفن ميتي هناك. يعني انا مش هقدر اخد منك الهدية غير ان انا ادفع ثمن المغارة والحقل. طبعا عفرون يبدو ان الفلوس لعبت في دماغه بس مكسوف من الناس، فقالها له كده بطريقة غير مباشرة، قال له يعني هي ارض بربعمية شاقل الفضة ما تبقاش حاجة، يعني ما جراش حاجة. ذكر هنا الرقم علشان يخلي ابراهيم يدفع، يعني قال له فكركم انتم ممكن حد يدي هدية لحد يقول له دي كتير قوي، يقول له ما جراش حاجة، 100 جنيه ما جراش حاجة، مش ممكن. يعني من اتيكيت الهدية ان ما اقولش سعرها، وتلاحظوا لما يكون مكتوب عليها السعر انت بتروح شايله بسرعة تقول عيب. فبيقول له انا لازم ادفع لك ثمن الحقل، قال له لا دي ارض ب400 شاقل فضة ما جراش حاجة. يعني طبعا 400 شاقل فضة دي كتير جدا كتير جدا، ده المسيح بيع بكام؟ 30 من الفضة، ويوسف الصديق ب20 من الفضة، يبقى 400 من الفضة دي كتير قوي. ومع ذلك إبراهيم مش من النوع اللي يفاصل، راح وزن الفضة واديها له وأخذ الحقل. في الآية رقم 17 أخذ الحقل والمغارة وجميع الشجر الذي في الحقل. هنا بقى الآباء فسروا تفسير جميل قوي. لو انتوا هو انتوا عارفين سن المسيح على الارض قعد قد ايه؟ 33 سنة وتلت، ممكن تضربوهم في 12 يطلعوا كم شهر؟ ها؟ 400. ففي حد من الاباء ربط دي بدي، قال ده 400 شاقل من الفضة يرمزوا الى 400 شهر اللي عاشهم المسيح على الارض، 33 سنة وربع. ما هي 30 في 12 360، والثلاثة كمان 36، 36 360 396، والربع دوت 4 شهور يبقى 400 شهر. فقالوا ان 400 شاقل من الفضة يرمزوا الى فترة التي عاشها المسيح على الارض، والفضة ترمز للنقاوة. مش يقول لك كلمة الرب فضة مصفاة، مش كده؟ يبقى ترمز للنقاوة. الربعمية شهر اللي عاشهم المسيح على الأرض بمنتهى النقاوة اشترى بيهم قبر ندفن فيه الخطية بتاعتنا والشهوات والنجاسات. في آخر الربعمية شهر صلب من أجلنا، والصليب بتاع المسيح هو قبر للشهوات بتاعتنا. كل إنسان يعمل خطية يجري على مغارة المكفيلة بتاعت المسيح لكي يدفن فيها خطيته وتعديه. وحكاية الحقل والمغارة وجميع الشجر، الحقل يرمز للكنيسة، والمغارة دي ترمز للقبر اللي هندفن فيه شهواتنا وخطايانا، والشجر يرمز للمؤمنين. يقول لك يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. إبراهيم رمز للمسيح. إبراهيم اشترى الحقل والمغارة والشجر بربعمية شاقل من الفضة، والمسيح اشترى الكنيسة والخلاص والناس بحياته الطهرة 400 شهر ودمه الكريم الذي سفك على الصليب. في الإصحاح 24 بعد ما ماتت سارة كان لازم إبراهيم يدور على زوجة لإسحاق. إسحاق كان وصل سنه 40 سنة ولسه ما اتجوزش. يبدو ان هو كان متعزي وشبعان بامه الحنينة اللي حس بيه انه ابنها الوحيد اللي جالها على كبر وبتلملم فيه، وحس ان هو كل حاجة بالنسبة لها. هو كمان كان شبعان بهذه الامومة الحانية، لكن الان ماتت سارة فهو يحتاج زوجة. طب نجيبها ازاي الزوجة دي؟ قال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك. العبد الكبير دوت اللي هو رئيس البيت كله اسمه ايه؟ العذر الدمشقي. كويس ان انتوا فاكرين. يقولوا هنا الاباء وهم بيفسروا ان ابراهيم هو رمز للاب، وإسحاق رمز للابن، وإليعازر الدمشقي رمز للروح القدس. إبراهيم، كلمة إبراهيم معناها أب لجمهور كثير، ففعلا رمز للآب. وإسحاق هو الابن الذي ذبح وقام من الأموات، فهو رمز للابن. وإليعازر، كلمة إليعازر معناها بالعربي الله يؤازر. ما العربي قريب من العبري، ألي يعني إيل يعني الله، عازر يعني آزر. إيه آزر يعني إيه؟ يساعد، يعزي، يعين. الله يؤازر، الله يساعد، الله يعزي، الله يعين. مش دي صفات الروح القدس؟ الله الذي يعزي، بنقول عنه روح الحق المعزي. فهنا واضح في القصة عمل الثالوث القدوس. الابن سوف يتزوج الكنيسة، والاب يرسل الروح القدس لكي يخطب الكنيسة للمسيح. أو بمستوى تاني يخطب النفس للمسيح. الروح القدس هو اللي يجي ينقر على قلبك عشان ياخدك يربطك بالمسيح. ويقولوا في تفسير تاني حتة الروح القدس، يعني الروح القدس هو اللي مسؤول عن أن يخطب الكنيسة للمسيح، أو مش كنيسة على بعضيها بقى، كل نفس فينا لوحدها. فيجي المسيح ينقر على قلبك، آسف الروح القدس يقول لك ممكن تكوني عروس للمسيح، النفس المستعدة تبقى فرحانة زي رفقة وتقول أذهب مع الرجل، أذهب مع الروح القدس فيجبني ويربطني بالمسيح. في تفسير آخر قالوا إن إلعازر الدمشقي رمز لجبرائيل الملاك المبشر اللي جه علشان يخطب العذراء مريم أن تكون عروس للمسيح، عروسه أم. وتفسير ثالث يقول لعازر الدمشقي رمز للعقل الذي يخطب الجسد لله. الإنسان لو عاقل جسده يمشي صح. تعالوا نشوف ماشية ازاي. قال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل مكان له. كلمة المستولي على كل مكان له معناها المتولي، مش مستولي بمعنى استولى على الحاجة واغتصبها، لكن معناها المتولي اللي هو المسؤول عن كل خيرات إبراهيم في إيديه. ودي معناها برضو أن الروح القدس هو المسؤول عن كل خيرات الآب. في آية تقول إيه؟ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة إنما نازلة من فوق، من فين؟ عند أبي الأنوار. طب مين اللي جايبها لنا؟ الروح القدس جايبها لنا. عشان مين؟ عشان خاطر الابن. دي هنشوفها دلوقتي بمنتهى الوضوح في قصة إسحاق ورفقة. فإلعازر الدمشقي هو كبير البيت المتولي على كل مكان للآب، كل الخيرات وكل الكنوز. قال له ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك. متهيألي احنا تقابلنا مع دي قبل كده، حكاية ضع يدك تحت فخذي، ولا أول مرة نشوفها؟ على أي الأحوال دي معناها ان هو بيحلف بنسل إبراهيم. يضع يده تحت فخذه طريقة للحلفان زمان، كأنه بيحلف بالنسل. وطبعا نسل إبراهيم هو المسيح، فهنا بيحلف بالمسيح. فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض. الله هو بيحلف بالنسل ولا بإله السماء وإله الأرض؟ تقول لي إيه؟ هو ما هو نسل إبراهيم هو بعينه إله السماء وإله الأرض. ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم. ليه طيب؟ هو شايف بعينيه أن الكنعانيين وثنيين وبيسلكوا في حاجات مش كويسة، فقال مش ممكن أخلي ابني يتزوج بنت من بناتهم لألا يميل قلبه إلى الأوثان أو إلى الحياة اللي فيها عدم طهارة وعدم تقوى لله. هنا بنات الكنعانيين رمز للملذات والشهوات. فإذا كان لعازر هنا رمز للعقل، فالعقل يقول للجسد اوعى ترتبط ببنات الكنعانيين، اوعى ترتبط بالملذات والشهوات والحاجات الحسية. بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. أرضي وعشيرتي، لما يكون الآب هو اللي بيتكلم مع الروح القدس يقول له أرضي وعشيرتي، معناها كل نفس ترتبط بالمسيح لابد في الأصل تكون من تبع الآب، زي ما المسيح قال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وبعدين عكسها وقال إيه؟ لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب أولا. يبقى هنا الآب يجتذب بالروح القدس ويبعت للابن. هل أنت أرض وعشيرة الله الآب ولا أنت تبع الكنعانيين؟ لما الآب دلوقتي هيبعت الروح القدس يدور على زوجة للمسيح، هدخل أنا ضمن نطاق البحث يدور فيا ولا هيقول لا ده مش تبعنا خالص؟ ياريتنا نكون عشيرة الآب، أهل بيت الله. العبد سأله سؤال، قال له ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. طبعا متوقع بقى في واحد في الدنيا يروح يقول لبنت تعالي هوديكي الواحد تتجوزيه في حتة ما تعرفهاش وشخص ما شفتهوش ما عرفهوش تمشي معاه كده على طول. هو توقع أن حكاية يبقى فيها صعوبة. ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ طالما أنت مش عايز يتجوز بنات الكنعانيين، ولو أنا رحت أجيب حد ما لقيتش ممكن أخد ابنك ورجعه لأرض حران أو إلى ما بين النهرين يتجوز هناك؟ قال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. نحن ما صدقنا أن ربنا عزلني عن الناس الوثنيين والقصة ماشية، تيجي أنت تبوظ خطة ربنا ترجع ابني للأرض اللي خرجت منها. طب ما كنتش خرجت من الأول، طب أعمل إيه؟ أحل المشكلة دي إزاي؟ قال لا، طب ما عندكش إيمان ولا إيه؟ الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ملادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. واثق هيرسل ملاكه يسهل لك السك. طبعا يرسل ملاكه أمامك، تفكرنا بمين دي؟ ها؟ يوحنا المعمدان على طول، اللي الآب أرسله أمام الابن يهيئ الطريق قدامه. ودي كمان ماشية مع التفسير اللي يقول إن العازر الدمشقي رمز لجبرائيل الملاك، هيرسل ملاكه قدامك ويبشر العذر. وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هنا. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده. تخيلوا منظر بقى، الروح القدس هو اللي واخد الخير من الآب ورايح يخطب النفس. 10 جمال القديسة فرقام السورياني وهو بيفسر دي قال حاجة هتعجبكم وتيجي على مزاجكم قوي. قال 10 جمال دول هما 10 كلمات اللي قالهم الملاك جبرائيل للعذراء مريم. عدوهم معاي. قال لها: لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. 2. 3: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. 5: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب للأبد ولا يكون لملكه نهاية. ده التفسير ده قاله القديس أفرقام السورياني. قال دول 10 كلمات اللي قالهم الملاك كل كلمة فيها هدية. لا تخافي يا مريم، قد وجدت نعمة عند الله. تاني هدية. ثالث هدية: ها أنت ستحبلين. رابع هدية: تلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. 10 جمال محملة بالخيرات أخذها الملاك جبرائيل وهو جاي يخطب العذراء للمسيح. وحد تاني من الآباء اللي بتأمله بيشرحه قالوا 10 جمال رمز للوصية، لأن في العهد القديم الوصايا جم كم عصية؟ 10. فقالوا 10 أصبح رمز للوصية. الوصية التي يعتبرها البعض قيود بتأيد حركته، ربنا عمال يقول لي حاجات وأوامر، هنا الكتاب المقدس يعتبرها جمال محملة بالخيرات. عندما نسمع الوصية ونطيعها ونتبعها خيرات كثيرة تأتي علينا. أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه، يعني من خيرات الآب، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده رايح معاه الخير. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة نحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء. ركزوا معايا بقى في حكاية خارج المدينة وبئر الماء وقت المساء، دول إشارة لإيه؟ الصليب على طول، خارج المحلة وقت المساء. طب والبئر؟ معمودية. مش انتوا عارفين ان فيه ارتباط وثيق جدا بين المعمودية والصليب؟ ده احنا لما بنتعمد يتقال علينا مدفونين معه في المعمودية، دفننا معه بالمعمودية، ولما بندفن في المعمودية بنتغطس 3 مرات على اسم الثالوث، وفي نفس الوقت على مثال دفن المسيح 3 أيام. فهناك ارتباط وثيق بين الصليب والمعمودية اللي قال عنها السيد المسيح: الكأس التي أشربها أنا تشربانه، والصبغة التي أصطبغ بها تصطبغاه. وكان يقصد بالصبغة الصليب والكأس الألام، وبالنسبة لنا الصبغة المعمودية والكأس التناول. فهو سوف يصطبغ، كلمة صبغة باليوناني بابتزم، في الانجليزي بابتزم برضه، اللي هي معمودية صبغة. فالبئر هو المعمودية، خارج المدينة هي، فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره. وقت المساء هو الوقت اللي فيه سلم المسيح الروح على الصليب. وعند هذا المكان أناخ الجمال. يعني إيه بقى؟ خلي بالك وانت خارج برا المدينة عند بئر الماء وقت المساء هتجد خيرات كثيرة مستنياك عندما تتحد مع المسيح في صليبه بالمعمودية وبالآلام. هتجد الجمال هناك أعداء مستنياك مليانة بالخير. اللي قاعد جوه المدينة مش عايز يخرج مع المسيح، لا هيشوف الجمل ولا اللي حمل ولا هياخد حاجة. وقف العازر الدمشقي وصلى وقال: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. هذا العبد التقي شرب روح سيده، وعرف يعني ايه صلاة، عرف يعني ايه ايمان، وعرف يعني ايه الله يدخل في الموضوع يخلصه له. انت يا لعازر راجل غريب دمشقي اممي وثني، يقول لا، ما انا دخلت في صحبة ابراهيم فصرت من ابناء ابراهيم، اختتن مع ابراهيم وصار من شعب الله، مش بمجرد الانتماء الظاهري ولكن حتى سلوكياته كانت كمثل إبراهيم. وقف يصلي، هو عارف ان المهمة المكلف بيها مهمة خطيرة مش سهلة، فعارف ان محدش هيعرف يكملها له غير الله نفسه. فقال له: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. وهنا لما يقول إله سيدي إبراهيم كلمة عجيبة تبين قد ايه هذا العبد إنسان وفي مخلص. حتى قدام الله بيتكلم عن إبراهيم بمهابة واحترام ويقول عنه إنه سيدي، ويتكلم مع الله بدالة إبراهيم زي ما احنا بنقول في التسبحة وفي التمجيد: يا إله مرجرجس أعنا أجمعين. طب هو إله مرجرجس ومش إلهنا؟ لا إلهنا، بس احنا بإيه بنتشفع. أهو عمل كده، يا إله إبراهيم. وذات نفس الله ارتضى أن يسمي نفسه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ويقول له اصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، كأنه بيقول له أنا من جهتي ما استهلش إنك تقف معايا لأن إنسان وحش، من جهتي أنا إنسان قليل القيمة والمقدار، ليس لي جرأة إن أقول لك يا رب اشتغل معايا، لكن عشان خاطر إبراهيم أنا رايح في مأمورية خاصة بحبيبك إبراهيم، عشان خاطره اصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. وعمل علامة، قال أنا واقف على عين الماء، البنات هيخرجوا يستقوا ماء، البنت اللي أقول لها عايز أشرب تقول لي اشرب وأنا أسقي جمالك، هتبقى هي اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. كلمة أنا عايز أشرب فتقول له اشرب وأنا أسقي جمالك هي التعليم الذي علمنا إياه المسيح، من سخرك ميل امشي معاه ميلين. يطلب منها يشرب تقول له اشرب وانا شرب الجمال، معناها نفس مستعدة للخدمة. ودايما النفس المستعدة للخدمة هي النفس الشبعانة، الانسان اللي مش شبعان يستكتر على نفسه يخدم الاخرين، وتلاقيه في بقه كلمة وانا خدام، كلمة وانا خدام دي عقدة نقص. لكن الإنسان الشبعان يقول لا يا أنا خدام أنا خدام، ويحس إن هي ما هياش إهانة ولا هي قلة مقدار، لكن دي كرامة وشرف إني أخد. إليعازر الدمشقي يعرف جيدا طبيعة سيده إبراهيم وإسحاق، وعارف إن العيلة دي عيلة بتاع الضيافة، حتى لوط استضاف الملائكة في سدوم وعمور، فقال أنا لو جبت زوجة لإسحاق من نوع اللي ما بيعرفش يخدم مش هتعمر معاه، مش هتستحمله، كل شويتين يقول لها اتبحي عشان عندنا ضيوف تتزمر، فأنا عايز واحدة تنفع لهذا الرجل المضياف، واحدة عندها استعداد تخدم تشتغل. وده بالضبط ما حدث مع المسيح والكنيسة. إلهنا إله يخدم، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فالكنيسة بتاعت المسيح لازم تكون كنيسة خدومة وكنيسة مصلوبة وكنيسة عندها استعداد للبذل والتضحية. لكن لو الكنيسة مترفهة ومن النوع اللي يستنكف انه يخدم الناس وعايز الناس هي اللي تيجي، واللي يجي اهلا وسهلا ما يجيش الله معنه جه، ما ينفعش هذه الكنيسة تبقى عروس للمسيح. الكنيسة اللي بتنزل وتدور وتجيب، ولما نقول لها اسقيني تقول اسقيك واسقي جمالك، مش الكنيسة وبس، والنفس، النفس الخدومة. يقول لك وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام إذ رفقة جت، دي في آية جميلة على الحتة دي، يقول ربنا ويكون إذ هم يدعون إني أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. ربنا مش بتأخر. أول ما جات الطلبة بتاعت لعازر الدمشقي على مزاج ربنا راح مجاوبها له على طول، إذ لم يفرغ بعد، لسه الكلام في بقه، لقى رفقة جاية له من بعيد وجرتها على كتفها، واحدة بتاعت شغل. الجرة دي رمز للشغل والعمل، حاجة رمزية، لو انها حتى الجرة فوق دماغها هتبقى رمز، لان الواحد بيتفاخر بالشغل، لان الحاجة اللي فوق الدماغ هي التاج والاكليل والمجد. لكن فوق الكتف الايه؟ الحمل. هل خدمة ربنا بالنسبة لك تاج فوق دماغك ولا حمل فوق كتافك؟ في انسان يحب يخدم في الكنيسة هيموت على انه يخدم، ولما بندخل احيانا الولاد في عادات خدمة يبقى هيموت على انه يخرج يبقى خادم. نسأل سؤال، طب انت عايز تخدم ليه؟ ممكن يكون جواه عايز يبقى فيه برستيج، يعني هو عايز يبقى خادم، عايز يبقى خدمة في الكنيسة، التفاخر والألاطة والمركز والمكانة أصبحت الخدمة بالنسبة لهم جرف فوق الرأس. بينما اسمعوا الكتاب يقول إيه؟ من اشتهى الأسقفية فقد اشتهى إيه؟ عملا، مش كرامة، عملا حسنا. ويقال عن السيد المسيح وتكون الرئاسة على كتفيه، شغل تعب. فهي جاية وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. ده رمز لمين؟ على طول العذراء مريم. حسنة المنظر جدا، شكلها من بره بنت جميلة، لكن كمان شويتين هنشوف كمان شكلها من جوه بنت جميلة. الجمال بتاع الوجه سريعا ما يذبل، ولكن جمال الداخل كل مدى يزيد. لما يكون بنت عاقلة ورزينة كل ما تكبر كل ما تزداد عقل وحكمة ورزانة. لما يكون بنت جميلة في شكلها كل ما بتكبر الجمال ايه؟ بيتمسح. ايه رأيكم لما تكون بقى جميلة من جوه ومن بره؟ هي دي العذراء، كلها مجدا ابنة الملك. من فين؟ من داخل. فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. فراح على طول العبد قال لها اسقيني قليل ماء من جرتك. فقالت اشرب يا سيدي. طبعا استعداد جميل. هنا رفقة ظهر ان هي محبة للناس، والله من ضمن ألقابه محب الايه؟ البشر. الله يحب الانسان اللي يحب الناس. في واحد كده تلاقيه في الكنيسة حبوب، وفي واحد تاني زي القط النافور. مش ده بيحصل؟ تلاقي واحد يحب كل الناس، كل الناس تحب، ماشي يوزع حب، ده محب البشر، ده قلب الله يستريح له قوي. وفي واحد تاني غاوي مشاكل، غاوي خناق، غاوي خلافات، غاوي شكاوي، والدنيا مش حلوة في نظره، وعمال مش عاجبه حد. ربنا يقول له انت ايه رأيك في الاخ فلان؟ يقول لك ده وحش. ربنا يقول له مثلا بحبه. تحبه ازاي؟ انا محب البشر يا اخي. طب ده راجل فيه صفته ونعته. طب انا بحبه، تحبه معايا؟ يقول لا انت حب براحتك، لكن انا محبوش. الله اسمه محب القديسين ولا محب البشر؟ طب والبشر دول كلهم قديسين؟ يا ريت. يحب الاشرار والظالمين والنجسة والوحشين، ويحب المختارين. طب انت بقى ناوي تعمل ايه؟ تقيم لنفسك ديانا للناس وتفرزهم وتحب ده وتكره ده بمزاجك، ولا تعمل زي ربنا تبقى محب البشر الصالح؟ عندما أبرزت رفقة صفة محبة البشر صارت جديرة بأن ترتبط بإسحاق. أسرعت ونزلت جرتها عن يدها وسقته، ولما فرغت من سقيه قالت استقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقاة وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله. كلمة ركضت يعني إيه؟ جريت. ما في واحد يخدم بكسالة وتقل كده ومش مبسوط، لكن دي بتجري. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. عمال يبص لها كده يقول مش معقول يكون يا رب انت الاستجابة بتاعتك سريعة كده، مش معقول. صحيح هي دي اللي انت اخترتها؟ ده اللي انا جا في بالي بالظبط بالحرف بيتنفذ. كان يتفرس فيها. راح على طول أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب. الخزامة دي كان يركبوها في المناخير كده زي الحلقان اللي في الودان. ودي أول عطايا الروح القدس للنفس، يخلي الودن فيها ذهب تسمع كلام الله، ويخلي الإيدين فيها ذهب تعمل أعمال الله. والقديس اللي قال لنا إن 10 جمال هما 10 كلمات اللي قالها الملاك للعذراء، قالوا برضو الخزامة والأساور هي كلمة السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. قبل ما يديها الجمال باللي فيها بقى، في البداية قال لها 3 كلمات دول: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، 2 الرب معك، 3 مباركة أنت في النساء. وبعد كده راح فتح وادها كل الجمال من أول ما قال لها: لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، إلى آخر. وقال لها: بنتي من أنت؟ أخبريني، هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ قالت له: أنا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لنحور. كانت كريمة حتى في المعلومات، وقالت: عندنا تبن وعلف كتير ومكان لتبيته أيضا. فخر الرجل وسجد للرب، قال: مش ممكن، دي مش بس سائتني وسائت الجمال، ده عندها استعداد تستضيفني وتستضيف الجمال وتقول والتبن والعلف عندنا كتير، تعال. قال: دي شكلها وطبعها زي إبراهيم اللي كان بيجري عشان يجيب الناس يأكلهم. لا تنسوا إضافة الغرباء، لأنه بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يعلمون. وفهم اليعازر الدمشقي إن البنت دي قريبة إبراهيم، قال: هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي في قرابة. جريت البنت قالت لأمها، سمع الكلام ده أخوها لبان. وبعدين في الآية 30 يقول إن لبان رأى الخزامة والسوارين وسمع كلام رفقة، فجري علشان يجيب الراجل ده ويدخله بيتهم. لبان لما هنيجي ندرس في الكتاب المقدس كمان شوية في بيت السفر، هتلاقوا إن الراجل كان طماع وغشاش وخداع. هنا استقباله للعذر الدمشقي ما كانش عشان حب الضيافة، ولكن عشان طمعان في الايه، في الهدايا. المجد الدائم الابد، امين.